جملة المباحث التي يبحث عنها في بحوث القاف بعد الفراغ عن سكية القاف، النزاع المعروف بين الأحباري والأصولي في تجزية الكريم العقيم بعد المسيح، ولا بد مقدمتان بيان في محل النزاع، وأن هذا الكريم العقيم الذي وقع في البحر بين العلماء الاخباريين والعلماء الاصوليين ماذا ارادتهم. في هذه المقدمه نبين امرين. الامر الاول انه هناك نزاعان لا بد من عدم الخلط بينهما، نزاع بين الشيعة والعامة، بين الشيعة عموما الأصوليين هم والأنصاريون منهم، الأصوليون والأنصاريون معا اختلفوا مع العامة في حجية الدليل الفني العقلي، الدليل الذي ليس قطعيا وإنما مجرد ظنون واستحسانات ناشئة من بعض الإحسانات وإدراك بعض المصالح المنزلة مثلا بعض الحقيقة والتمثيلات. هنا لا إشكال عند أثنين الشيعات أحد من الشيعات، لأنه لا يوجد جزية من الإحسانات العقلية الظنية والإحسانات العقلية الظنية. ليس هذا البحث تحت الحقيقات في حجية المصالح المرسلة مثلا، في حجية التمثيل والقياس التمثيلي والاستحسانات التي نجد أمثالها في الكتب العامة، وإن حاول بعض الأشداء من الأخباريين أن يسندوا مثلا ويطبقوا نفس خبرات وموارد الاستدلالات العقلية التي يستدل بها الأصوليون. هذا النزاع الأول الذي هو خارج عن موضوع هذا البحث. النزاع الثاني هو النزاع الموجود في دائرة علماء الشيعة الكفر الشيعي، وهو النزاع بأن الدليل، لأن العاقل إذا استطاع أن يدرك حكما شرعيا بالقطع واليقين، أي النزاع في الدليل العقلي القطعي، كما إذا فرض أن العاقل استطاع من دون الاعتماد على السنة والآيات المباركة، من دون الاعتماد على الكتاب والسنة، أن يدرك حكما يتوصل إلى حكم شرعي وصولا يقينيا ببرهان مثلا بدلالة عقلية بقانون عقلي بحكم عقلي يصل إلى اكتشاف حكم شرعي بالقطع واليقين، هل يمكن هذا الاستدلال الذي به استكشف تيقن بالحكم الشرعي هل يكون حجة أيضا ثابتا في حقه أو لا يمكن هذا الاستدلال؟ هذا هو موضوع البحث بين الأصولي والأخباري. النزاع الثاني النزاع في حجية الدليل العقلي القطعي، والمراد بالدليل العقلي هنا لا يراد العقلي ما يكون مربوطا بالقوة العاقلة عند الإنسان كما في اصطلاح آخر في فلسفة مثلا. المقصود بالدليل العقلي كل استدلال لإثبات حكم شرعي بالقطع واليقين لا يعتمد على الكتاب والسنة، إنما يعتمد على قوانين ومدركات عقلية أخرى، سواء كانت تلك المدركات ثابتة بالقوة العاقلة من الإنسان ثابتة بأمور أخرى ثابتة مثلا بالاستقرار الأدلة الأخرى التي يمكن أن يستند إليه العقل، منابع ومصادر الأخرى للإدراك العقلي. ليس المقصود خصوص القوة العاقلة بالاصطلاح الفلسفي، القوة العاقلة التي هي قوة خاصة مثلا، أو العقل الفطري مثلا ذات العقل الخاص الفطري الذي يدرك بعض الأمور بلا حاجة إلى أي تجربة وإدراك بأمر خارجي. المقصود هنا من الدليل العقلي القطعي كل ما أدركه العاقل بالقطع واليقين على أساس استدلال لا يعتمد على الكتاب والسنة، وإن كان هذا أيضا بعض المقدمات التي يستفيده من التجربة، مثلا يستفيده من الاستحسار من التجربة الخارجية لا من إدراك القوة العاقلة مباشرة وبداحة. كما أن المقصود من هذا الدليل العقلي الذي يبحث بين الأصول والأقوال الحديثين الدليل العقلي القطعي، يقصد به الدليل العقلي القطعي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة لا ما يكون في طول الكتاب والسنة. فإن هناك استدلالات عقلية لا بد منها لكنها في طول الكتاب والسنة، يعني الاستدلال الشرعي لم يتوقف عليها من قبيل إثبات أصل الكتاب وأصل السنة. نحن لماذا نثبت الكتاب؟ لا بد يقبل الأخبار أن الكتاب إثباته يكون بالعقل، أي نبوة الأنبياء وإثبات الله سبحانه وتعالى والإيمان وأصول الدين والتوحيد والنبوة، هذه كلها لا بد في إثباتها من استناد إلى العقل لا محالة. ذاك العقل والاستدلال العقلي في طول الكتاب والسنة ليس في عرض الكتاب والسنة، مثبت لنفس الكتاب والسنة ذاك لا بحث فيه عنده. وكذلك يعني الكتاب والسنة في طوله، وكذلك ما يكون في طول الكتاب والسنة بمعنى يكون متأخرا عن الكتاب والسنة من قبيل فضل العقل لوجود الإطاعة مثلا مثل المعصيات، العقل بباب الإطاعة والعصيان الذي أيضا لا ينكر بالأخباري، لأن الأخباري يقبل أن الحكم في باب الإطاعة والعصيان حكم عقلي وأن الأوامر الشرعية من الأوامر إرشاد إلى ما يحكم العالم، ويجوز إطاعة ما يثبت من الشرع والكتاب والسنة من الأحكام الشرعية. فالأحكام العقلية الطولية سواء ما يكون متقدما عن الكتاب والسنة والكتاب والسنة في طولها، أو ما يكون متأخرا عن الكتاب والسنة كما في باب الحكم العقلي استحلال العقل بوجود الإطاعة وحرمة العصيان، مثل هذه الأحكام أيضا لا يناقش فيها الأخباري، وإنما كلام الأخباري مصدر كلام الأخباري الدليل العقلي الذي به نريد أن نستكشف الحكم الشرعي كما نستكشف بالكتاب والسنة حكما شرعيا، يعني وهذا هو مقصودنا بالحكم العقلي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة. الاستدلالات التي بها نتوصل إلى إثبات وجوب شيء شرعا أو حرمة شيء شرعا إثبات تكليف شرعي في الموردين، لكن من دون أن يكون هذا الاستدلال معتمدا مباشرة على رواية أو آية ونحو ذلك، وإنما في مقدمات وببراهين عقلية نثبت أن هذا واجب مثلا بضم مقدمات عقلية استدلالات عقلية أي منفصلة عن الكتاب والسنة من دون رواية من دون آية تثبت أن هذا واجب شرعا أن هذا حرام شرعا. نظري ما نفعله مثلا في باب الترتب، مثلا في باب اجتماع الامر والنهي، في باب مقدمه الواجب، في بعض الاستدلالات نستنتج احكاما شرعيه اما اثباتا واما نفيا من دون وجود روايه على امكان الترتب او على استحاله الترتب. فمن يدعي مثلا استحاله الترتب يقيم برهانا على صحه الترتب وبناء عليه يحكم مثلا بانتقاء الحر التعارض بين الدليل والقطاعي السقوط الاثنين. من يقول بإمكان الترتب يثبت الفرق نحو المشهور ويقول أحد الفرقين لا محالة يكون مشهورا بترك الآخر. هذه الاستدلالات هي التي يبحث عنها يناقش فيها الأخباري ويقول أن هذه الاستدلالات لا تكون مثلا. إذن فموضوع البحث الدليل العقلي والاستدلال العقلي القطعي الذي يكون هذا الاستدلال العقلي القطعي في عرض الكتاب والسنة يثبت حكما شرعيا أو ينفي حكما شرعيا، ولا يكون في طول الأحكام الشرعية أو قبل الأحكام الشرعية في إثبات أصل الشارع أو رسالة الشارع أو المشرع رسالة النبي عن الشارع أو ذلك، تلك خارج الأمر. هذه هي المقدمة على الأمر الأول. الأمر الثاني في المقدمة أن الأحكام العقلية على قسمين، الأحكام العقلية التي يستدل بها لإثبات حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة، يمكن تقسيمها إلى صنفين أساسيين تراث المثل الأصوليون، ولعله مأخوذ من الحكمة والفلسفة على التقسيم. القسم الأول ما يسمى بالأحكام العقلية والمدركات العقلية النظرية، والقسم الثاني ما يسمى بالمدركات العقلية العملية. عادة هكذا يقال أن المدرك العقلي النظري هو ما يدركه العاقل من الأمور الواقعية، ما يكون وما لا يكون هو مدرك العقلي. والمدرك العقلي العملي ما ينبغي أن يكون أو لا ينبغي أن يكون، مثل القدس العقلي الحسن هو ينبغي أن يكون، حديث ما لا ينبغي أن يكون. هناك بحث في أن هذا ما ينبغي أن يكون أو ما لا ينبغي أن يكون، ما هو حقيقة الوجود؟ الحقيقة الوجود أيضا إدراكه، أي ليس إدراكا، هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله ما يأتي وأشير إليه في بحث. سيد الشيخ قدس السر يقول أن ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، ظاهر هذا التعبير أن هذا مثلا من الأحكام الأخلاقية أو من الأحكام العملية، بمعنى أنه يرجع إلى نحو تشريع ينبغي كأنه أمر، لا ينبغي كأنه نهي، نحو تشريع واعتبار. ويناسب مثلا مع ما يقوله بعضهم من أن هذه الأحكام قضايا مشهورة مجعولة من قبل العقلاء، لأنه سوف يأتي الأولاد الخلائية لحفظ المصالح التي هي أمور واقعية وجودية، هذه تلك المصالح توجبت أن الخلاء يجعلون ينبغي ولا ينبغي، يجعلون أمرا ونهيا في هذه الموارد لحفظ نظامهم ومصالح نظامهم. وفي ظلال ذلك هناك نظرية أخرى يختارها السيد الشهيد، وسوف تأتي الإشارة إلى أن هذه ليست أمورا اعتبارية مجهولة ولا مشهورات أخلاقية، وإنما هي أيضا أمور واقعية، بمعنى أن العقل يدرك شيئا ثابتا في لوح الواقع اسمه الفوز أو القوة. هذا الفوز مثلا الفوز بالعادل والقبح بالقول، ممكن أمران واقعيان مدركان كإدراك القضايا النظرية العقلية. من ناحية الإدراك لا فرق بين الاثنين، لأن العقل دائما شأنه الإدراك، ليس له شأن آخر غير الإدراك. العقل قوة تدرك، الذهن قادر على الإدراك فقط، الإنشاء والاعتبار ليس مربوطا بالعقل، الإدراك العقل مربوطا بالإدراك الأخرى. والعقل إذا قلنا أنه يدرك الحس فقد نظر عن إنشاء منشئ وجعل جاعل كما سوف يأتي، حينئذ لا محالة لا بد أن يكون هذا الشيء المدرك شيء ثابت يصل إليه ويكشفه العقل، لأن الإدراك يساوق الكشف. فإذا كان مساوغا للكشف لا بد أن نفوض أن الحسن والقبح أيضا أمور واقعية له ثبوت في الواقع يكشفهما العقل، لهما ثبوت في الواقع يكشفهما العقل، كما يكشف القوانين الأخرى الواقعية من خلال كشف العقل مثلا للاستلزامات الواقعية، كشف العقل العلمية بين العند والمعلوم، كشف العقل للامتناع والإمكان والوجود. فإن هذه الأمور لا إشكال في كونها من المدركات العقلية النظرية للعملية، ولا إشكال أيضا في أن الإدراك العقلي النظري ليس جعلا بعد واعتبارا، ليس أمرا إنشائيا واعتباريا، أمر حقيقي يكشفه العقل يدركه العقل. هناك يدرك تلك الامور، هنا ايضا يدرك وهذه الامور التي تدرك العقل النظري باسم الامتناع والامكان والوجود ليس امرا وجوديا بل امر واقعي. من هنا التزم على ما سوف يقول ان هناك لوحان، لوح الوجود ولوح الواقع، ولوح الواقع اوسع من لوح الوجود، يشمل الوجودات الواقعيه ويشمل الالزامات والامكان والامتناع والعلاقات التي يدركها العقل النظري، نسميها بالعلاقات، علاقة الإنسان، علاقة الوجود، علاقة التلازم، علاقة الامتناع. هذا اللوح إذا تصورناه لوح الواقع، لوح الواقع الأوسع من لوح لوح الوجود، حين ذلك يمكن أن يقال بأن الحسن والقبض أيضا بذلك، لما يدركه العقل في هذا اللوح الحسن والقبض، حسن الفعل وقبض الفعل، أيضا أمور واقعية ليست وجودية وإنما لها قال من الواقعية. وحين انفرقها عن ذاك الأمر الواقعي في العقل النظري المسمى بالإمكان والامتناع والوجود، أن ذاك لا يستتبع عملا معينا بنفسه، بينما هذا قال المدرك الواقعي الثابت في لوح الواقع والذي يكشفه العقل يستتبع موقفا عمليا، يستتبع أن المكلف يفعل أو يترك، لأن الحسن والقبح تنابح في الحقيقة صفة واقعية للعمل، بينما الامتناع والامكان صفتان واقعيتان ليس للعمل الموجودات مثلا الواقعية الماهية، بينما هنا الحسن والفعل صفتان واقعيتان يدركهما العقل غير وجوديتين واقعيتان للعمل، فموضوعهما العمل، ومن هنا يرتجع موقفا عمليا عندما يدرك الحسن العادل وحسن الضر، إذن إذا كان الضر قبيحا يستطيع أن لا يفعل الإنسان، ينبغي ولا ينبغي من متفرعات ذاك المدرك، لا أنه نفس ذاك المدرك، يتفرع على ذلك المدرك المسمى بالحسن والقبض الواقعيين، يتفرع عليه أنه ينبغي فعل الحسن ولا ينبغي فعل
المدرك. إن أشياء مستفزة تشكيل الإبراهيمية أشياء أخرى
لكن لا يسمى حسن ذاك جمال مثلا، الحسن والقبض من مصطلحات الأفعال الفعل حسن الفعل قبيح. هذا أيضا تقسيم للعقل النظري للمدرك الحقيقي الى قسمين النظري والعملي، وهذا على كل حال بحث اخر في ان حقيقه هذه المدركات العقليه العمليه هل هي ان تسمى مدركات عقليه او انشاءات خلائيه مجهولات خلائيه، واذا كانت مدركات عقليه فما هي حقيقه هذه المدركات العقليه، هذا بحث اخر غير البحث الذي نسكت فيه، هو بحث موجود في الفلسفه ايضا من العويصات الفلسفيه وفي الفلاسفة والفقهاء حاولوا في كيفية توجيه المدركات العقلية العملية، بل المدركات العقلية النظرية الغير الوجودية كالامتناع والإمكان والوجود، هناك تفسيرات وكلمات متعددة في هذا البحث، لا نريد أن نستطيع لعله فيما يأتي ثلاث إشارات لنا. هنا نريد أن نتكلم بعد الفراغ عن هذه المدركات العقلية، وأنه قد يحصل قطع بالحق على أساس هذه المدركات العقلية النظرية والعملية، نتكلم في حجية هذا الدليل العقلي ندى اعتبار هذا الدليل العقلي. من هنا لابد أن نرى أن هذين النوعين من المدركات العقلية النظرية والعقلية العملية كيف يقع في طريق استنباط حكم شرعي وفي طريق إثبات حكم شرعي، وهل يمكن أن يكون هذه المدركات العقلية النظرية أو العملية وحدها كافية لإثبات الحكم الشرعي أو تحتاج إلى ضمن مقدمة شرعية دائما؟ المشهور بين الأصوليين أن المدركات العقلية النظرية غالبا أو دائما تحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى شرعية، ولهذا لا يسمونها بالمستقل، يسمونها بغير المستقلات العقلية، أن أحكام العقل النظري ومدركات العقل النظري من الإمكان والاستلزامات ملازمة بين وجود شيء ووجود مقدمته، كذلك ملازمة بين وجود شيء مثلا عدم وجود ضده مطلقا، يعني وجود الثبات وعدم حرمته لزم الاجتماع والامتناع، هذه الاستلزامات هل تثبت تستطيع ان تثبت الحكم الشرعي؟ هذه المدركات العقليه النظريه تثبت الحكم الشرعي مستقلا او لا تستطيع ان تثبت الحكم الشرعي؟ قد يظهر من بعض التعابير ان المدركات العقل النظري غير مستقلات دائما في الاسلام تحتاج الى مقدمه شرعيه، اما مدركات العقل العملي مستقلات لا تحتاج إلى مقدمات شرعية، ومن هنا يسمى ذاك بغير المستقلات العقلية، ومدركات العقل النظري العملي تسمى بالمستقلات العقلية، أي ما يستطيع العقل مستقلان بالاعتماد عليها تنضطه ويصبح حكما شرعيا، إلا أنه بحسب الحقيقة يظهر أنه يمكن إثبات حكم شرعي بالنسبة الإدراك العقلي النظري مستقلان بلا حاجة إلى ضمن المقدمة الشرعية، وذلك لأن المدرك العقلي النظري يمكن الاستفادة منه في إثبات الحكم الشرعي بأحد نحوين. النحو الأول أن يفرض مثلا أن الإنسان يستطيع أن يدرك ما هو تمام العلة، العلة التامة للحكم الشرعي، للملاك التام للحكم الشرعي، قد يستقل قد يدرك العقل في موضعين ما هو تمام العلة، ما هو تمام الملاك بحكم شرعي. إذا أدرك ما هو تمام الملاك الشرعي تمام المصلحة الشرعي استطاع أن يثبته بشكل من الأشكال باستدلال معقولية. حينئذ مثل هذا الإدراك، الإدراك للمصلحة التامة غير المزاحة المزانعين ولا غير المصلحة الأخرى، لو ضرر حصوله في مورد الإنسان هذا نادرا حصوله عالم عدما، هذا سنقال من أين نعلم بالملاكة الشرعية، بس لو فرض أن إنسانا استطاع في برهان عقلي بمقدمات عقلية يصل إلى أن المصلحة التامة غير المزاحمة موجودة للإيجاب في هذا المورد فلا محالة سوف يدرك الحكم العقلي الشرعي في ذلك المورد، اعتمادا على إدراكه للعلة التامة والملاك التام، وإدراك الملاك التام بمعنى المصلحة والمفسدة غير المزاحمة هذا إدراك للعقل النظري. فإذا كان المدرك العقلي النظري من هذا القبيل إدراك المصلحة التامة غير المزاحمة غير المانعين أو المصلحة الأخرى، هذا يكون إدراكا عقليا نظريا قد يستقل حينئذ لا يحتاج إلى شيء آخر لإدراكه. هذا نحو من الاستفادة من مدركات العقل النظري. النحو الثاني من الاستفادة من الإدراكات النظرية الاستفادة من الاستلزامات العقلية، والانتهادات أكثر عند هو الموجود فيه عند الأصوليين، أما إدراك العلة التامة والمصلحة التامة غير المزاحمة للحكم عادة لا يوجد في فقه الشيعي استدلال على ذلك، لأنه دائما يمكن المنع عن الصغرى في هذا النقاط. كيف ندرك أن تمام الملاك هو هذا وليس هناك ملاك المزاحم؟ هذا يناسب النزاع الأول الذي هو النزاع مع السنة، أولئك قد يستحسنون ويستصلحون فيستكشفون المصالح الشرعية مثلا ويبنون عليها الحكم الشرعي، والذي يقول لهم العلماء الشيعة دائما بأن هذه الملاكات لا يمكن أن ندركها نحن إدراكا تاما غاية ما يمكن أن يفترض مجرد ظن أو تصور أو احتمال لأن يكون هذا تماما بلا فائدة تاما. الشيء الذي ابتلى به الأصوليون ووقعوا موقع الإشكال والنقد من قبل الأخواريين بحسب الحقيقة الاستناد إلى المدركات العقلية النظرية في باب العلاقات والاستلزامات، فإن الأصوليين في الأبحاث الأصولية استندوا إلى بعض المدركات العقلية والقوانين العقلية الكلية النظرية وأثبتوها في عند الأصول، ثم بينوا ثمراتها وكيفية الاستناد إليها في استنباط الحكم الشرعي. من قليل مثلا ما أثبتوه من الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمة، من قليل ما أثبتوه من استحالة الترتب أو إمكان الترتب الإمكان، من قبيل ما أثبتوه من استحالة اجتماع الأمر والنهي بعنوانين على معنون واحد أو إمكان اجتماع الأمر والنهي، وهكذا هذه الأبحاث المفصلة التي دخلت في الأصول هذه أبحاثهم وخبرياتهم هي مدركات عقلية نظرية، إثبات الإنسان أو الاستحالة أو الملازمة كلها هذه العلاقات كلها كما قلنا من مدركات العقل العملي. ومن هذه المدركات استندوا إلى هذه المدركات لتنفيذ ثمرات عملية من قبل إثبات مثلا وجوب المقدمة أو إثبات إمكان الأمر ضد الدين بنحو الترتب أو عدم إمكان الأمر ضد الدين، وقوع التعارض بين دليل الواجبين المتداخلين وهكذا، وقوع التعارض بين دليل الواجبين الواجب والحرام في مورد الاجتماع ثمرات مبينة في كل مسألة من هذه المسائل الأصولية. هناك ثمرات فقهية يعني الاستنباط حكما شرعيا فقهيا، وتبينت تلك الثمرات لهذه المسائل العقلية. هذا النوع من المدركات العقلية النظرية، والتي من المضمون أن نظر الأخباريين إلى هذا النوع شج بهذا النوع من الاستدلالات التي وقع عند الأصوليين. هذا النوع من المدركات العقلية النظرية مستقلا لا تستطيع أن تثبت الحكم الشرعي. نعم تستطيع أن تنفي الحكم الشرعي، تنفي وجود الحكمين مثلا في مورد الاجتماع، الوجوب والحرمة معا، الصلاة في الدار المقصودة هم تكون واجبة أن تكون محرمة، هذا لا يمكن. فالنافي ولو نفي المجموع يمكن بهذه الالتزامات العقلية والعلاقات العقلية النظرية، لكن إثبات حكم بالخصوص لا يمكن، لأن هذه المدركات علاقة بين حكمين، والعلاقة علاقة الامتناع والتنافي أو علاقة عدم الامتناع والإنكار أو التلازم. هذه العلاقات وحدها لا تستطيع أن تثبت حكما شرعيا معينا، نظير القضية الشرطية التي وحدها صدقها لا يكفي بثبت الجزاء، يحتاج في إثبات الجزاء إلى إثبات الشرط. ومن هنا يحتاج في إثبات الشرط في إثبات طرف هذه العلاقة الثابتة بالبرهان العقلي، طرف هذه الملازمة مثلا، إلى أن نتمسك ونستند على مقدمة شرعية. فنقول العقل يدرك مثلا كلما وجب شيء وجبت مقدماته، وقد وجب هذا الشيء إذا فتجب هذه المقدمة. هنا إثبات وجوب المقدمة مثلا إنما يكون على أساس مجموع مقدمتين، إحداهما عقلية وهو إدراك العلاقة والملازمة، عقلية نظرية، والأخرى شرعية وهو إثبات الشرط والملزوم، هو أنه هذا واجب، هذا واجب وهذه مقدمته، وبما أنه كلما وجب شيء وجبت مقدماته فتجب هذه، وهكذا سائر الإلزامات والعلاقات. فيحتاج في إثبات حكم شرعي بالخصوص بهذه العلاقات والإلزامات إلى ضمن مقدمات مقدمة شرعية. ومن هنا قد عبر عن ذلك بغير المستقلات العقلية، أنها غير المستقلات، أن هذه المدركات النظرية من غير المستقلات، من تنفي غير المستقلات العقلية دائما، لأنها تحتاج إلى ضمن المقدمات الشرعية. فكيفية الاستدلال بالمدرك العقلي النظري يكون بأحد هذين النحوين، إما بالنحو الأول الذي هو مستقل، أو بالنحو الثاني الذي لا يكون مستقلا، لأن المستقل أصل العلاقة والملازمة أو الإنسان والامتناع، وهذا وحده لا يكفي، إلا لنفي المجموع قد يكفي في بعض المواضيع، أما للإثبات لا يكفي، الإثبات يحتاج إلى إثبات طرف الملازمة والعلاقة كما هو واضح. وأما مدركات العقل العملي، أي ما يدركه العقل العملي من الحسن والفوز، هذه المدركات التي سموها بالمستقلات العقلية، قالوا أن هذه المدركات تكون مستقلة تثبت الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضمن مقدمة شرعية، وهذا صحيح. هذه المستقلات العقلية، هذه المدركات العقلية إدراك الخبث والحوش، لا تحتاج إلى ضمن مقدمة شرعية، لكن التوصل لها إلى إثبات حكم شرعي قد تحتاج إلى ضمن مقدمة عقلية نظرية وعملية. فمثلا عندما يدرك العقل قبح الكذب يريد أن ينتهي إلى حرمة الكذب شرعا، يستدل بحكم العقل بقبح الكذب إلى حرمته شرعا، مجرد إدراك العقل لقبح الكذب لا يكفي لأن يكون حراما شرعا، إما لأن من مقدمة أخرى من قبيل أنه كلما حكم به العقل العملي حكم به الشارع أيضا، فإذا حكم العقل بقبح شيئين حكم الشارع أيضا بحرمته قبحه، والقبح الشرعي عبارة عن القبح عند الشارع مثلا عبارة عن تحريم وبغض لله. هذه المقدمة كلما حكم به العقل حكم به الشارع مقدمة عقلية لكن نظرية لا عملية، لا بد أن نفهمها أيضا من العلاقات الملازمة، هذه ملازمة بين ما حكم به يسمى بقاعدة الملازمة. وكذلك عندما مثلا يقول يقبح تكليف العاجز، يقبح الترخيص في المعصيات في باب أطراف العلم الإجمالي، قبح الترخيص في العصيان، يقبح الترخيص في العصيان، يقبح التكليف العاجز، هذا وحده لا يثبت حكما شرعيا، يقول ما لم نقم إليه مقدمة أخرى، تكون هذه المقدمات بحسب الحقيقة مقدمة عقلية نظرية، وهو أن القبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الشارع، لا يصدر منه فعل القبيح، لو كان يمكن أن يصدر منه فعل القبيح لعله رخص في الإسلام، رخص بالمخالفة القطعية، لعله كلف العاجز، حكم بالوجوب على العاجز. هنا نحتاج بحسب الحقيقة أيضا إلى ضمن مقدمة أخرى عقلية نظرية، وهو أنه لا يصدر أو لا يمكن أن لا يصدر من الحاضر الشارع الحكيم، لا يصدر قبيحون. نحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى للانتهاء إلى مثلا عدم جريان الأصول الشرعية في تمام أصلاح العلم الإجمالي من التدخيش أو إلى عدم ثبوت الحوض في موارد العاجز وعدم القدرات، تقيد الخطابات مثلا بفرض لتخصص المثلث القادر وعدم شموله العاجز. على كل حال هي مستقلات عن المقدمات الشرعية، لكنها ليست مستقلة عن ضمن مقدمة أخرى عقلية مؤلفها، فإن مجرد القبح والفسق وحدهما لا يثبت الحكم الشرعي، لوضوح أن الفسق والقبح ليس أحكام ليس حكمين شرعيين، نحن نريد أن نتوصل منهما وبهما إلى إثبات الحكم الشرعي، فلا بد من ضمن ضمينة بها نتوصل منه بالحقيقة، وهو إما قانون الملازمة أو عدم السلوك مثلا في مورد ترخيص المخالفة القطعية ونحو ذلك. وعدم الصدور ايضا يمكن ارجاعه الى قانون الملازمه، ان العقل اذا حكم بقبح الترخيص والاعتبار الشارع ايضا يحكم بقبح الترخيص والاعتبار، ان كلما حكم بالعقل حكم بالشارع ايضا، فاذا كان هو حاكما اذا فهو لا يرخص وهكذا. فنحتاج دائما في المستقلات العقليه الى ضمن مقدمه اخرى عقليه لا شرعيه. هذا ايضا ووظيفة لنوعي المنطقة، وبهذا ينتهي البحث عن المقدمة التي كانت مجرد شرح تصورات وتحرير ما هو محل البحث في الواقع بين الأصولي والأخباري من ناحية، ونوع المقدمات العقلية والاستدلالات العقلية والأحكام العقلية التي يتمسك بها قد يقع في الحديث عن انباط الحكم الشرعي وكيفية وقوع هذه المدرسات. الآن لو إذا نرجع إلى أصل البحث، هل الدليل العقلي حجة مثلا معتبر أو كما يقول الأخباري ليس معتبرا؟ وبعد أن عرفنا أن المقصود من الاستدلال من الدليل العقلي الدليل العقلي القطعي الذي هو في عرض الكتاب والسنة يريد أن يثبت حكما شرعيا، لا الدليل أو ينفي حكما شرعيا، لا الدليل العقلي الذي هو في سنة الكتاب والسنة، ولا الدليل العقلي الضمني للاستحسانات والظنون والمصالح المرسله التي لا اشكال عند احد لعدم تنسيتها. الاخباريين ينسب اليهم من المنسوب اليهم انه لا يقولون بحجيه الدليل العقلي حتى القطعي، وهناك كلمات معروفه لهم يذكرها الشيخ الانصاري في سلوك الرسائل. ووقع بحث من زمن الشيخ الأنصاري ومن زمن صاحب الكفاية وما بعد في أن هؤلاء ماذا ينفون؟ هل ينفون الحجية؟ ينفون أصول القاطع واليقين من الدليل العقلي؟ يعني ينفون الكاشفية؟ من هنا توجد محتملات في كلماتهم، ويمكن حينئذ جعل البحث على كل احتمالا من هذه المحتملات، هناك محتملات ثلاثة في كلمات الأخباري، فإنهم حينما يدعون قصور الدليل العقلي عدم إمكان الاعتماد عليه، تارة يدعون هذا القصور في الجعل، أخرى يدعونه في الكشف والكاشفية، وثالثة يدعونه في المنجزية والحجية. يعني تارة يقولون الدليل العقلي يمكن أن يكون موجبا لليقين فكاشفيته قد تكون تامة، ويمكن ويكون حجة ومنجزا لأنه لا يمكن الرد عن عمل القاضي، لكن قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي والجعل الشرعي أن لا يكون الجعل أن لا يكون العلم بالجعل حاصلا عن هذا الطريق، فمن يحصل له علم بالجعل عن هذا الطريق لا يكون المجعول فعليا بحاله، هذا قصور في الجعل لا قصور في كشف الدليل العقلي كاشفيته وطريقيته وتحصيله للعلم، ولا أيضا قصور في حجيته ومنجزيته. فالهم اعتبار الأول في كلامهم أن يدعوا أن يكون مدعاهم عدم ثبوت الحكم الشرعي في مورد الدليل العقلي، في مورد التوصل إلى الحكم الشرعي بالدليل العقلي واقعا لا يكون هناك حكم شرعي، لأن الجعل لهذا الحكم الشرعي أخذ في موضوع مجعوله أن لا يكون هناك علم به من خلال الأدلة العقلية، وإنما أن يكون يحصل العلم به من خلال السماع عن المعصومين مثلا عن الشارع. وهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أخذ عدم العلم الخاص في موضوع جعلية الحكم كما تقدم الأفكار السابقة. هذا احتمال احتمله الشيخ والمرزا والمسلمون في كلمات الأخبارية. هذا الاعتبار الأول. وعلى هذا الاحتمال لا يكون كلام الأخباريين راجعا إلى دعوة الردع عن العمل بالقطع مثلا، لا يكون مرغوبا بردع العمل لعدم حجية القطع العقلي، ولا إلى ما مثلا يظهر من كلمات الاسترابادي من أن الدليل العقلي لا يوجد كاشفية، لا ينبغي أن يحق أن يجب اليقين والعين، وإنما مجرد الظن والاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون مقصودهم دعوة الأصول في الكاشفية، يعني يدعوا كما هو ظاهر في كلمات الاسترابادي، يدعوا أن الدليل العقلي لا يمكن أن يوجب القطع، وأن حصول القطع بالدليل العقلي وهم منطقي، يعني يكون إشكالا منطقيا محدود في أصل كاشفية الدليل العقلي، بمعنى إمكان الاستدلال الصحيح المنتج لليقين في الحكم الشرعي على أساس المقدمات. هذا يرجع إلى دعوة الأصول الكاشفية، وهو بحث منطقي. قد حاول بعض الأعلام أيضا من الأصوليين أن يجعلوا هذا هو أصول هؤلاء الإخوانيين هؤلاء الإخوانيين. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودهم عدم الحجية حتى لو حصل القاتل، والجعل أيضا مطلق ليس مقيدا، لكن هذا القول ليس بحجة في هذا المثلث، رغم أنه انقطع به في مورده ردع عن الحجية للقاتل. هذه احتمالات ثلاثة لا بد من البحث في كل واحد منها لنرى أنها أدتهم وأدلة هؤلاء هل يوجد فيها ما يمكن أن يثبت مدعاهم بأحد المحتملات. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون المقصود دعوة الحصول في الجاعل، فهذا يمكن تصويره بأحد أنحاء خمسة، لأن هذا الجاعل لابد أن يتقيد بقيد عدم العلم الخاص مثلا. هذا القيد يمكن تصويره على ضوء ما تقدم الأفكار السابقة بأحد أنحاء. النحو الأول أن يؤخذ عدم العلم بالجعل من ناحية الدليل العقلي